قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أرزاق الذرية. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أرزاق الذرية، أي الأولاد الصغار الذين هم غير مكتسبين ويحتاجون إلى من ينفق عليهم، والمقصود من ذلك رزقهم من بيت المال. إذا يعني مات والدهم ولم يخلف لهم مالا فإنهم يرزقون من بيت المال، وهذا المقصود من الترجمة يعني في هذا الباب الذي هو كتاب الإمارة والحراج والحي. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، من ترك مالا فلأهله، يعني لورثته، يعني يرثونه، يعني لا يكون لبيت المال وإنما يكون لورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك دينا يعني عليه يعني وليس له معلوم وليس له سداد وليس له مال فإنه يكون من بيت المال، وكذلك من ترك ضياعا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، فالمقصود بالضياع الأولاد الذين لو تركوا لضاعوا، والذين هم بحاجة إلى رعاية إلى رعاية، فقال إلي وعلي، يعني أنه يقوم بدفع ذلك الدين من بيت المال، ويقوم بالإنفاق على الذرية يعني من بيت المال. وعلى هذا فالحديث أو هذه الكلمة من الحديث وهي كلمة ضياعا هو محل الشاهد للحديث للترجمة، وسبق أن مر يعني هذا الحديث وما هو مماثل له في كتاب الفرائض.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان وهو ابن سعيد من مشروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن جعفر،
عن جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين وهو صدوق أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك شلا فإلينا.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، أي يرثه ورثته لا يكون إلى بيت المال، ومن ترك شلا فإلينا. من ترك شلا، والشل يراد به الدين والذرية الضيعة. قد سبق أن مر حديث في كتاب المواريث بهذا المعنى، لأنه ترك دينا وضيعة، أي المقصود به الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية ولو تركوا لضاعوا، فهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن ثابت.
عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان. سلمان
بن الأشجعي.
سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله، لأن ما في ذكر ما في ذكر يعني ضيعة وضياع، وإنما فيه أن من ترك مال الفقراء لورثته، ومن ترك دينا ف
ومن ترك دينا فإلي،
ومن ترك دينا فإلي، يعني أنه هو الذي يسدد دينه. وهذا مختصر يعني ليس فيه ذكر الشاهد محل الشاهد في أرزاق الذرية، وإنما الرواية السابقة التي من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر هي التي فيها التنفيذ على الذرية.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
يقول أخونا: كيف الجمع بين هذه الأحاديث وحديث امتناع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات وعليه دين؟
يعني كان هذا يعني في أول الأمر، لعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يكون يعني هناك شيء يسدد منه، أو أن المقصود من ذلك أنه فعل أو أنه يفعل يعني ذلك من أجل التحذير من الدين، ومن أجل أن ينفر الناس من الدين وأن لا يتساهلوا في أمر الدين، يعني تحمله، لأن الإنسان إذا عرف خطورته وعرف يعني أيضا شأنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، يعني يكون ذلك سببا في نفرة الناس من التهاون في أمر الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنبا. وهذا يعني يدل على خطورة الدين، فلعل الأمر أن هذا كان قبل أن يفيء الله عليه، أو أنه كان يفعل ذلك من أجل أن يحذر الناس من أجل من التهاون في أمر الدين وعدم التساهل فيه.
يقول: ما الفرق بين إلي وعلي؟
يعني إلي يعني أمرهم إلي، وعلي يعني أتحمل يعني ما يلزمهم، علي أتحمل ما يلزمهم، وإلي يعني أمرهم والقيام بشؤونهم، وعلي يعني أتحمل الشيء الذي يلزم لهم من المؤونة.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يطرد للرجل في المقاتلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، مثلا يفرض للرجل في المقاتلة، يعني أن يكون فرضه فرض المقاتلين وأن يعطى مثل ما يعطى المقاتلون. والمقصود من ذلك أنه إذا بلغ، يعني إذا كان بالغا فإنه يكون حكم حكم البالغين، إذا كان مكلفا بالغا فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة ويفرض له كما يفرض لهم، لأنه صار من أهل الجهاد ومن أهل القوة والقتال. وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكم حكم المقاتلين. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 14 سنة فلم يجده، وعرض عليه يوم الخندق وعمره 15 سنة فأجازه، يعني اعتبره من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين الذين يمكنون من القتال ويكون لهم نصيب من الغنيمة على حسب أحوالهم، يعني بالنسبة للفارس وبالنسبة للراجل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى،
وفي هذا يعني دليل على أن البلوغ يكون بخمسة عشر سنة، ويكون قبل ذلك بما إذا وجد الاحتلام من الذكر أو الأنثى أو وجد الحيض من الأنثى قبل ذلك فإنه يكون البلوغ ويحصل البلوغ بذلك. وكذلك أيضا بنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه أيضا يكون بذلك، يعني كما جاء في قصة بني قريظة وقتل يعني من كان أنبت دون من لم يكن أنبت. ولكن إذا لم يحصل يعني شيئا من هذا قبل هذه السن فإنه ببلوغ 15 سنة واستكمالها يكون بذلك بالغا بمرور هذه المدة من الزمن.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى،
أحمد بن حنبل مر ذكره، ويحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. فيه محذوف كسر،
يمكن أن يكون فينا حذف كسر لأن الخندق في الخامسة.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحبضا، فقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه.
فمر أبو داود باب كراهية الافتراض في آخر الزمان. كراهية الافتراض يعني أخذ الفرض من العطاء أو ما يفرض من العطاء، هذا هو مقصود بالترجمة. ولما ذكر يعني فيما مضى الأخذ من العطاء وأنه يكون يعني لمن يكون كما جاء في الأحاديث ذكر هذه الترجمة، هو في الترك وعدم الأخذ من العطاء. كراهية الافتراض في العطاء
كراهية الافتراض في آخر الزمان.
كراهية الافتراض في آخر الزمان، الافتراض يعني أخذ شيء يفرض يعني من العطاء في آخر الزمان. والمقصود بذلك يعني إذا 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 كان العطاء من أجل أن يترتب على ذلك مضرة على الإنسان في دينه، وأن يكون رشوة على أمر يتعلق في الدين بحيث يتنازل أو يعني يقدم على شيء محرم لا يسوق من أجل العطاء، يعني عند ذلك يمنع، أو أن الإنسان لا ليس له أن يأخذ يعني ذلك الشيء. هذا هو مقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل وقال له ذو الزوائد و إيش
قال؟ أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء.
نقول يا أيها الناس يعني جملة ما كان يعظ ويذكر في حجة الوداع: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، ما دام
ما كان
عطاء، يعني ما دام أنه على 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 وجه يعني لا محذور فيه، يعني كما كان يؤخذ فيما مضى. فإذا
تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه.
فإذا تجاحفت قريش على الملك، يعني حصل الاختلاف والتنازع على الملك وتحصيله، وكان أي العطاء على دين أحدكم
فدعوه،
يعني إذا كان العطاء في مقابل الدين أو في مقابل التهاون في أي شيء من أمر الدين، أو كون الإنسان يعني يتنازل عن شيء يعني ما هو واجب عليه من أجل هذا المال الذي يعطي إياه، فعند ذلك يترك ولا يجوز الإقدام عليه وأخذه. ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ثلاث علل. يعني فيه رجل لين الحديث، ورجل مجهول الحال، ورجل مبهم لا يعرف، ورجل مبهم لا يعرف. نعم.
قال: حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى.
نعم، شيخ من أهل وادي القرى. وادي القرى هو وادي بين يعني بين مكة بين المدينة والشام، يعني من جهة الشمال وادي وادي القرى.
قال: حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذ أنا برجل قد جاء.
حتى أبوه مطير. قال: حدثني أبي مطير، يعني مطير يعني بدلا من أبي. وحتى إذا كان بالسويداء يعني موضع. نعم.
إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحبضا.
إذا أنا برجل كأنه جاء يطلب دواء وحبضا، وحبض هو نوع من الدواء، هو نوع من الدواء. وهذا الرجل هو المبهم الذي حدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري.
أحمد بن أبي الحواري هو
ثقة أخرج أبو داود
بن ماجه.
عن سليم بن مطير.
عن سليم بن مطير وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود.
عن أبيه مطير.
عن أبيه مطير بن سليم وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود.
عن رجل أنه سمع.
عن رجل وهذا مبهم، وهذا مبهم غير معروف، أنه سمع رجلا يعني
أخبرني، قال: أخبرني من سمع رسول الله.
أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا صحابي ولكنه غير معروف. وقد جاء في بعض الروايات أنه يقال له ذو الزوائد ولا يعرف اسمه، ولا يعرف اسمه، لكن الحديث فيه هؤلاء الثلاثة الذين هم لين الحديث ومجهول الحال، وكذلك هذا المبهم الذي لا يعرف اسمه.
قال أبو داود: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير.
قال ورواه أبو داود، وقال أبو داود ورواه
ابن المبارك
عبد الله بن مبارك ثقة، أخرجه أصحاب الستة.
عن محمد بن يسار
وهو صدوق أخرجه البخاري في خلق العباد وأبو داود.
البخاري
في خلق العباد والنسائي. نعم، البخاري في خلق العباد والنسائي. هنا أبو داود يعني ما ذكره لأنه ما روى له بالإسناد يعني بالقطان، ويعني وإنما تعليقا، ولهذا يعني ما ذكر في رجال أبي داود.
عن سليم بن مطير.
سليم بن مطير مرة ذكره.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا
عن سليم بن مطير.
قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحبت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الدوائب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه.
وهذا فيه تسمية الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذو الدوائب، يعني ولا يعرف اسمه وإنما يعرف بهذا اللقب. وحديثه أخرجه أبو داود.
نعم.
أخرجه أبو داود. وش قال إذا قال إذا إذا
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحبت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه.
وهذا مثل الذي قبله، يعني قبل خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان على دين أحدكم فدعوه. وهنا قال يعني إذا عاد العطاء أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني إذا كان يعني من أجل شيء يعني على الدين ورشوة من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوغ، فعند ذلك يترك هذا العطاء، يترك هذا العطاء إذا عاد أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني رشا يعني جمع رشوة، يعني إذا يعني صار يعني في مقابل كل إنسان يأتي بشيء يخل في دينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمرا باطلا أو ما إلى ذلك مما فيه إخلال في الدين ونقص في دين الإنسان.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن سليم بن مطير عن أبيه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن سليم بن مطير عن أبيه، وقد مر ذكرهما. عن رجل قال سمعت رجلا، وهناك رواية سابقة يعني رجلا يحدث عن من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في تدوين العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا.
ثم أرد أبو داود باب في تليين العطاء, يعني أن أهل العطيات والذين يعطون يكتبون في ديوان, يسجلون في ديوان حتى يعرف كل واستحقاقه ووصوله إليه أو عدم وصوله إليه. وهذا إنما يتأتى بالكتابة والتدوين, والذي فعل ذلك عمر رضي الله عنه, هو الذي أول من دون الدواوين, وأول من دون الدواوين. وذلك أنه في زمانه رضي الله عنه كثرة الفتوحات وكثرة الغزو وتسعة رقعة البلاد الإسلامية وكثرة المجاهدون, فصار الأمر يحتاج فيه للتدوين حتى يعرف الجيوش ومن يرسل ومن يؤخر ومن يقدم. وهنا يعني أورد أبو داود حديث
جماعة من الأنصار,
حديث جماعة من الأنصار أنهم كانوا في زمان عمر على ثورة من الثغور, وكان يعقد الجيوش بمعنى أنهم يجلسون مدة ثم يرسل أناسا مثلهم يقومون مقامهم فيعودون. فكان من عمر رضي الله عنه أن غفل عن أن يرسل أناس وانتهى الأجل الذي لهؤلاء ولم يرسل إليهم أحدا, فجاءوا وتركوا المكان, فغضب عليهم عمر وتوعدهم وهم من الصحابة, فقالوا إنك غفلت عنا وتركت الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقاب الجيوش, وأننا المدة التي قصصت لنا قد أكملناها ولم يأتي الذين يخلفوننا ويقومون مقامنا, فاحتجنا إلى أن نأتي. ومحل إرادة الحديث للترجمة من أجل أن هذا إنما يعرف عن طريق الديوان, إن يكون يروح ناس ويأتي ناس, يعني معناه أنهم مسجلين ومدونين, يعني هؤلاء يكونون لهم هذه النوبة ويجلسون كذا شهر ثم يأتي مكانهم أولئك الذين يكون كذا ولمدة شهر. فهذا هو جراد الحديث يعني في الترجمة من جهة تدوين العطاء.
الثغر
هو المكان الذي يكون على حدود يعني بلاد المسلمين, ويكون فيه أناس يعني يرابطون يسدون ذلك الثغر حتى لا يتسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين, فيكونون مرابطين في تلك الثغور يدافعون ويحمون بلاد المسلمين من أن يتسلل إليها أعداؤهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل السبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم يعني ابن سعد.
إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري.
ابن شهاب مر ذكره. عبد الله بن كعب بن مالك ثقة أخرج له.
ثقة ويقال له رؤيا أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
ثقة ويقال له رؤيا أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن جماعة من أصحاب
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ ما فهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله,
يعني معناها أن حددهم يعني حددهم ووبخهم.
قال حدثنا محمود بن طالب قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه برآه المؤمنون عدلا, موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه, فرض الأعطية للمسلمين أو فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية أو قرض عليهم من الجزية, لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.
ثم أرد أبو داود يعني هذا الأثر أن يعني عن عمر بن عبد العزيز يعني يحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال من سأل عن مواضع الفيء يعني عن مواضعه يعني الأشياء التي يوضع بها والمصارف التي يصرف بها فإنه كما حكم به عمر وكما يعني حصل من عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. إشغال
إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أن من سأل عن الفيء عن مواضع الفيء يعني فجوابه أنه هو ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حكم به عمر رضي الله عنه يعني معناه في صنيع عمر جوابه في فعل عمر هو صنيع عمر. قال إيش
فرآه المؤمنون عدلا
فرآه المؤمنون عدلا يعني هذا الذي حصل من عمر هو عدل من عمر
موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه
موافقا يعني هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه يعني فيه سداد وتوفيق وإلهام موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه يعني معناه أنه مسدد وملهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل أمور عديدة يقال لها موافقات عمر ولأنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل القرآن مطابقا لما أشار به فينزل القرآن مطابقا لما أشار به. ومن ذلك اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وكذلك حجب نسائه صلى الله عليه وسلم وكذلك عدم الأخذ الفدية من أسارى بدر أمور متعددة حصل فيها موافقته للصواب بحيث يشير على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فينزل الوحي مطابقا لهذا الذي أشار به عمر. وكذلك أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل منه ذلك ويقع منه ذلك أي أنه يرى الرأي ويجتهد الاجتهاد الذي يكون مطابقا للحق ومطابقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أنه لما ذهب إلى الشام في زمن خلافته وكان الطاعون قد وقع في الشام ففي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء إلى جناد وقالوا يا أمير المؤمنين يعني بعضهم قال له يا أمير المؤمنين الطاعون وقع في الشام فلا تدخل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للفناء والموت. وبعضهم قال ادخل ولا تفر من قدر الله ادخل ولا تفر من قدر الله. فكان من عمر رضي الله عنه أن طلب المهاجرين فجاءوا واستشارهم وانقسموا قسمين أحد يقول ادخل وأحد يقول لا تدخل ارجع. ثم طلب الأنصار واستشارهم وانقسموا قسمين أحد يقول ارجع وأحد يقول لا ترجع. وفي النهاية رأى أنه يرجع اجتهد ورأى أنه يرجع وقال إني مصلح على الله يعني إذا أصبحت تركب بعيري وأرجع إلى المدينة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع فقال له تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه معهم ولكنه ما كان حاضر المحاورة كان يعني ذاهب في مهمة ولما رجع وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه سرا لأن اجتهاده وقع مطابقا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه هو متفق مع ما جاء في الحديث الصحيح: قد كانت الامم قبلكم محدثون فان يكن في احدهم من امتي فانه عمر. وهذه النصوص التي جاءت يعني والتي هي شواهد على تفسيره والهامه وان الحق يجري على لسانه وقلده، ولكن هذا لا يعني ان كل مساله يكون فيها خلاف فان الحق يكون مع عمر، فقد يكون خلاف بينه وبين غيره ويكون الحق مع غيره، ويكون الحق مع غيره، مثل فيما يتعلق ببعض المسائل مثل مسألة الجد والإخوة. أبو بكر رضي الله عنه يرى أن الجد يحجب الإخوة، وعمر يرى أنه يشارك الإخوة. وقول أبي بكر رضي الله عنه هو الأوضح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن الجد يعني في جهة والإخوة في جهة، الجد في جهة الأصول والإخوة في جهة الحواشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أبقت الفرائض لأولى رجل ذكر. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم معنى ذلك أن الجد هو الأولى وأن الإخوة لا يشاركون، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الدليل. ولكن كما هو معلوم كثير من المسائل يكون الحق فيها مع عمر، ولكن لا يعني ذلك أنه معه دائما وابدا، إن كل مسألة خلافية يكون الحق فيها مع عمر دون القول الآخر الذي يقابله.
فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعرف.
يعني هذا الذي حصل من فعل عمر ووضعه الاعطيات على الوضع الذي رآه وهو عدل، وهو مطابق لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الحق يجري على لسان عمر. يعني معناه أنه هذا الذي فعله قد سدد فيه وألهم ووفق.
فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية.
فرض الأعطية للمسلمين، وكان ذلك في تدوير دواوين يعرف من يستحق من أعطي ومن لم يعطى، وكل يعني عندما يأتي التوزيع يرجعون إلى هذه السجلات التي فيها أصحاب هذه الأعطيات فيعطون. وقال إيش؟
وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية.
وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، يعني معناه أنهم يبقون على في ذمة ويؤدون الجزية التي أوجبها الله تعالى عليهم.
لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.
أي الجزية لم يفرض فيها بخمس ولا مغنم، وإنما هي كلها في مصالح المسلمين، لا تخمس ولا تكون غنيمة، وإنما هي شيء أو مال أزاقه الله عز وجل عن المسلمين فيكون في مصالحهم عموما.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له
أبو داود
النسائي بن ماجه.
قال عن محمد بن عائد.
عن محمد بن عائد وهو
صدوق
أخرج أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن لعدي بن عدي الكندي.
عن ابن لعدي بن عدي الكندي وهذا مجهول يعني مبهم غير معروف. أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن عمر بن عبد العزيز.
عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو الخليفة المعروف المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر وهذا فيه انقطاع، لأن عمر بن عبد ما أدرك عمر، وإذا ففيه يعني علة الانقطاع وفيه علة الإبهام في ابن الذي ذكر في الإسناد. له سيأتي في طرق أخرى مثالا. يعني شيء مما فيه ثابت يطلق مطلق.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر أو هذا الحديث الأثر عن أو هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الحق على
لسان عمر
يقول به يعني يقول بالحق يعني معناه أنه مثل قوله قد كان في الأمم قبلكم محدثون يعني أنه مثله وأن هذا الذي فعله فيما مضى أنه حق والناس يعني حمدوا ذلك له وأقروه عليه وعملوا ذلك واعتبروا ذلك من محاسنه ومن أعماله المجيدة يكون دول الدواوين وفرض للناس العطاء ويعني يعطيهم على كما سبق المرة الرجل ويعني قدمه الرجل يعني وعياله الرجل كذا إلى آخر.
قال حدثنا أحمد بن يونس
أحمد بن يونس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن زهير
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن مكحول
عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن غضيف بن الحارث
عن غضيف بن الحارث وهو
اختلفوا
في صحبته أخرج له
البخاري
في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن أبي ذر
عن أبي ذر وهو جند بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحديث الذي مر يعني ليس فيه يعني ذكر التفاصيل التي جاء في الحديث السابق الذي جاء عن طريق عمر بن عبد ولكن فيه الجملة الأخيرة التي فيها أن الحق يعني يجري على لسانه ولكنه سبق أن مر يعني كون عمر يعني فرض الاعتياد وأصلا يعني هذا ما يكون عن طريق التدين يعني يكون الناس يعني يعطون ويعمم العطاء ما يتم إلا عن طريق التدين.
بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أخونا يقول لم أفهم المناسبة للحديث الأول للباب كان عمر يعقب الجيوش في كل عام والباب في تدوين العطاء.
أنا ذكرت أن كون عمر رضي الله عنه يعني يناوب بين جيوش يعني يكونون في مرابطة وجيوش عند أهلهم فيذهبون ويقومون مقامهم ثم يرجعون هذا لا يكون عن طريق التدين ومعلوم أن هؤلاء الجيوش وهؤلاء المرابطون يعني لهم اعتياد أقول لهم اعتياد.
فضيلة الشيخ هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مكان الدرس مع أن الصحف الأمامية فارغة؟
صلاة الجنازة؟
أي
والله يعني إذا كان أنه يعني سيؤدي إلى فوات الصلاة ويعني لا لا ولكن حيث أمكن وكان المكان قريب ولا يفوت يعني شيئا من الصلاة أو أكثر الصلاة فإنه يتقدم أقول يتقدم إليها وصفه ينبغي أن تتصل بالجنازة وغير الجنازة.
وهل يجوز الاستماع إلى أشرطة الأناشيد التي تحث على الجهاد في فلسطين علما بأن هذه الأناشيد من غير دفء بل أبيات شعرية من طرف الرجال؟
الأناشيد التي يكون فيها يعني اهتمام بالأصوات وعناية بالأصوات وعشق للأصوات لا سيما إذا كانت من طريق مجموعة فإن الاشتغال بذلك لا فائدة من ورائه. والاشتغال بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها ذكر الجهاد وذكر ما يجب أن يكون عليه المسلمون يغني ويكفي عن الاشتغال بمثل هذه الأناشيد الجديدة التي حدثت في هذا الزمان والتي فتن بها كثير من الناس في هذا الزمان.
يقول السؤال الثاني: هل يجوز أن نذهب لنجاهد في فلسطين؟
كما هو معلوم الآن الجهاد في فلسطين ما في جهاد في فلسطين، لا في دفاع عن النفس. وهذا الذي يحصل في فلسطين النكاية بالمسلمين وإزهاق نفوس المسلمين والإبراز المسلمين أعظم مما يكون في بالنسبة لليهود، أعظم ما يكون بالنسبة لليهود. ولكل امرئ ما نوى، أقول لكل امرئ ما نوى، لكن الآن الواقع في فلسطين هو أن المسلمين هم الذين يحصل لهم الضرر البالغ يعني في هذا الذي يجري في فلسطين.
هل الدعاء يغير المكتوب إذا كان قد عرف العبد ذلك المكتوب؟
عرف العبد ذلك المكتوب؟ وش عرف العبد المكتوب؟ المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يعلم ما في ما كتبه في اللوح المحفوظ، والقدر سر الله عز وجل يعني مخفى على الناس، ما يعرف الإنسان ماذا قدر له وماذا كتب له، ولكنه مأمور بأن يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكنه جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا البر. وليس معنى ذلك أن القدر أن المكتوب يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب، فقدر أن شيئا يحصل بوجود شيء، فقدر أن من أسباب يعني دفع الضرر والسلامة من الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر. وليس معنى ذلك أن الإنسان مكتوب عمره ثم لما بر غير عمره وزيد في عمره وقبل ذلك كان يعني أقل من ذلك. العمر مقدر واحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا وأن يكون من أسبابه البر، وأن يكون من أسبابه البر. وليس معنى ذلك أن عمره كان 40 سنة ولكنه لما ضر غير وصار 60 أو 70، وإنما المقصود مقصود عمره مقدر ومحدد وسبق به القضاء والقدر، ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا عمره طويلا وجعل لذلك سببا وهو البر.
وهل الدعاء بإلحاح تكون فيه الاستجابة؟
لا شك أن من أسباب قبول الدعاء كل إنسان يلح الدعاء ولا يستطيع الإجابة ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يكثر من الدعاء ويستمر في الدعاء ولا يترك الدعاء من أجل أنه ما حصل له ما يريد.
ما المسجد الذي أسس على التقوى، قباء أو المسجد النبوي؟
كل منهما أسس على التقوى. أما مسجد قباء فقد جاء ذلك في القرآن، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في السنة، فكل منهما متصل بهذا الوقت، فهذا جاء في القرآن وهذا جاء في السنة، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. ونظير هذا قول الله عز وجل: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فإن هذه الآية جاءت في سياق الكلام مع أمهات المؤمنين، فهن داخلات فيها بنص القرآن، وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعل عليهم كتاب وقال هؤلاء أهلي. فكون هؤلاء من أهله وأنهم يعني من يدخل في هذه الآية جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء كونهن من أهل بيته الذين أدام الله عن المريض ويطهرهم تطهيرا جاء في الكتاب العزيز. وهذا مثل هذا يعني مثل قصة قبى ومسيح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبى جاء في القرآن ومسيح النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء دخولهن في أهل البيت في القرآن وغيرهن جاء في السنة يعني فيما يتعلق بحق علي وفاطمة والعذاب. ولا يعني ذلك أنهم كل أهل بيته وإنما هم من أخص أهل بيته ومن يعني أولى أهل بيته بالدخول يعني في ذلك، لأن أهل بيته هم وحدهم ولا يزاد عليهم، فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون وهم كل أولاد عبد المطلب، كل ما كان مسلما من أولاد عبد المطلب فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أعمامه المسلمون وبنوا أعمامه وكذلك بنات أعمامه كل هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
أنا موظف حكومي أحاول أن أصدق دائما في كتابة وقت الحضور الدوام وكذلك الانصراف، وهذا سبب لي حرج مع الزملاء والمدير في العمل، ونقلت إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول.
نقلت
إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول، فهل أساير المدير والزملاء في كتابة الوقت حتى لا أتضرر، وبالتالي إذا فعلت إذا بقيت على المكان الذي أنا بعيد فيه أحرم من درس الحديث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يجوز يصدق ولا يتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا. ولعل كون الإنسان يصدق ويلتزم بالصدق يكون ذلك من أسباب ظفره بما يريد نصر الدنيا والآخرة.
إذا بدأ الخطيب بخطبة الجمعة وكان الرجل في خارج المسجد يمشي إلى المسجد، هل يجب عليه الإنصات؟
الذي يجب أنه لا يجب عليه الإنصات، لأنه يعني ما هو موجود يعني في الاجتماع، وإنما هو في الطريق، ويمكن في الطريق أنه يتحدث مع غيره، ويمكن يتحدث مع غيره ما في ذلك.
طيب إذا دخل المسجد يعني مثل الآن دخل في الساحات؟
لا، إذا دخل في المسجد يعني ليس له أن يتكلم.
قوله صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه دين فعلي، هل هذا باق إلى الآن فعلى ولاة الأمر أو الحكام؟
نعم حكم باق، أقول باق.
يقول ما هو الضابط للدين الذي يسدده الإمام عن الميت؟
كما هو معلوم الدين الذي استبانه الإنسان في مباح والأمر يعني يقضي. أما إذا كان الإنسان يعني متلاعب أو أنه عنده إقدام على أشياء من غير ضرورة فهذا قد يكون يعني من الوجه يعني لا يتحمل يعني كل شيء، لأن الإنسان إذا عرف أنه يعني شيء يصدد عنه يعني قد لا يبالي ولكن إذا كان من استدان لحاجة عياله أو ما إلى ذلك فهذا هو الذي يسدد.
من أعطي هدية مقابل ما يقوم به من عمل دعوي هل تعتبر هذه من هدايا العمال؟
يعني هو صاحب وظيفة أو ليس بصاحب وظيفة؟ إذا كان صاحب وظيفة هو من العمال، وإذا كان غير موظف فهو ليس من العمال. ولكن يعني كونه يدعو الناس ولا يأخذ شيئا منهم إذا أعطوه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي, وإن أخذ شيئا فهو لا يعتبر موظف ولا يعتبر عامل, وليس بيده شيء يمكن أن يحاذي وأن يقدم ويؤخر.
أيهما أفضل, من أدرك الصلاة من أولها في مسجد حيه أو من يأتي إلى المسجد النبوي ولو فاتته بعض الركعات؟
الأفضل أن يأتي مبكرا للمسجد النبوي ولا يفوت شيء, هذا هو الأفضل. وإذا ما أمكن هذا فإنه يصلي في مسجد حيه ويدرك الصلاة من أولها.
الحديث اللي مر بأن عمر رضي الله عنه يعقد الجلوس, يقول ألا يدل هذا على الإحصاء الموجود الآن ومشروعيته؟
الإحصاء
إعداد السكان
هو ما في إعداد السكان, لا كان في حصر أصحاب العطيات أو الحصر أصحاب العطيات, ويعني كما هو معلوم الإحصاء من أجل مصلحة ومن أجل بعيدة إيش المانع منه؟
سنويت حديث عن صحاب الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة, أحصوا على كل نفس مؤمنة.
أحصوا على؟
على كل نفس مؤمنة.
أحصوا على
هذا؟ أين؟
إيش معنى أحصوا؟ أحصوا على كل نفس مؤمنة, إيش معنى هذا؟ هذا يعني على هذا الذي يقيل
على أصل الإحصاء فيقول رسول الله
أحصوا على
هو هذا
على.
ويستدل به ويذكر أن الشيخ استدل به على ذلك
على الإيش؟
على أصل الإحصاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من شرع الإحصاء.
في تعبير بكلمة على يعني أحصوا على
علي كل
أقول تعبير بعلى يعني ما يتضح منه على هذا المعنى, يعني يحصى على الإنسان إيش يحصى عليه, هذا ما خرجه.
يقول الشيء الصح أو في السلسلة الصحيحة ولم يتضح منه
على كل ما ربي أقول ما يدري عنه, يعني ما نعرف لفظه ولا نعرف يعني مثلا.
ما من مسلم إلا وعلى ثغر من ثغور الإسلام, فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. هل هذا حديث؟
هذا أثر عن بعض السلف عن الجهلية وكذا, أو موجودة في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي, السنة لمحمد بن نصر المروزي أظن عن الجهلية وكذا.
بالنسبة من كان يعمل عمل دعوي ويعطي هدية, هل الأفضل أن يأخذ الهدية ويكافئ عليها أو يردها وقد يترتب على الرد ما يترتب؟
لا, كونه يأخذها ويكافئ عليها هذا شيء طيب. لا,
ولو كان موظف؟
لا,
قسمتم
لا, لا لا موظف هذا الموظف ما يعني يأخذ هدية,
يعني هذا الذي يعمل في الدعوة يعني
محتجب أو مرضى ما عنده عن العمل أن يقدم ويأخر ويحاذي.
من فاتته ركعة من الصلاة وقام لإدراكها لإتمامها, هل يرفع يديه بعد القيام من التشهد؟
لا, ما يرفع يديه.
وهل يقوم بتكبير؟
نعم, يقوم بتكبير.
متى تصح النية لمن أراد قيام التطوع؟ يعني قبيل العصر ممكن؟
يعني كونه ما أكل؟
إيه؟
والله ما بقي, ما بقي إلا الوقت إلا وقت يسير جدا, ما أدري.
هل يذكر الإنسان دعاء الدخول إلى المسجد بالنسبة للمسجد النبوي إذا دخل من الأبواب التي في الساحات؟
نعم, لأن الساحات أمام المسجد.
ما حقيقة قول عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل؟
هو هذا يعتبر من الكرامات يعني لعمر رضي الله عنه إذا كان قد ثبت وأن الله تعالى كشف له عن يعني حال لقاء أصحابه مع العدو، وأنه أراد أن يعني ينحاز إلى جبل وأن يكون ذلك يعني في صالحهم، بس ثبوته ما أدري عن ثبوته، ما أدري.